أراك عصي الدمع، قالها شاعر عظيم وغنتها مغنية عظيمة. لكن الغريب عمري ما انطربت لهذه القصيدة ولا الأغنية، رغم محاولات صديقي إغرائي بالتلذذ بالأدب والفن. أصريت على موقفي وقلت له جملة حنبدأ فيها بودكاست اليوم، قلت أنا ما أشوف اللي أنت تشوفه، قلتها بكل عفوية. لكن بالصدفة طلع لهذه العبارة معنى فلسفي وعلمي بحت. نعم، مقالنا لهذا اليوم والبودكاست يقول نحن لا نرى نفس الأشياء لأن محصولنا اللغوي مختلف. هذه الفكرة المجنونة تقول بصراحة بقدر لغتك سترى العالم، وبالأخص سترى الألوان بطريقة مختلفة عن غيرك. وإذا كان أبو فراس الحمداني الشاعر العربي المعروف قال أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر، نقول إحنا بدورنا لهذا المقال وفكرته الغريبة أراك عصي الفهم شيمتك العسر. لكن بيبر ساموتش فكك المقال ليصبح سهل الهضم وشيمته اليسر.
بيبر ساموتش، Enjoy your meal.
هنالك شعوب ترى الألوان بطريقة تختلف عن التي نراها نحن. شعب الهمبا مثلا، والذي يقطن شمال ناميبيا، يصنف الألوان بطريقة غريبة. على سبيل المثال، لو حصل وتلاقيت مع شخص من الشعب الهيميبي وعطيته وردتين نفس الشكل، لكن واحدة منهم حمراء والثانية برتقالية، وطلبته يختار واحدة منهم، تأكد أنه بيعطيك نظرة تعجب ثاقبة، والسبب جدا بديهي بالنسبة له، لأنك عطيته وردتين تعتبر بنظره نفس اللون. الأحمر والبرتقالي لون واحد عند شعب الهيمبا، هم لا يرون اختلاف واضح بين الأحمر والبرتقالي. وأزيدك من الشعر بيت، اللون الوردي بعد هم يطلقون على هذه الثلاث ألوان اسم السراندو. غريب شوي، لكن ممكن تكون ميزة في حال تزوجت من الشعب الهيميبي، وقتها ما راح تشيل هم تنسيق ألوان ملابسكم، خصوصا إن كانت بين هذه الثلاث ألوان.
مو بس الأحمر والبرتقالي والبنكي، الشعب الهيمبا عندهم لخبطة كبيرة جدا في الأزرق والأخضر والبنفسجي. أزرق وأخضر وبنفسجي، هذه الثلاث الألوان لو كانت غامقة أو داكنة جدا حيشوفهم الشخص الهاميبي كلون واحد، حيشوف الأزرق والأخضر والبنفسجي لون واحد، وحيسمي هذا اللون باسم زوزو. لا تستغربوا، جايكم الأغرب. شعب الهيمبا، هذا الشعب العجيب، بيصنف اللون الأخضر الفاتح لون، والأخضر الغامق لون منفصل تماما. يعني لون التفاح الأخضر الفاتح وعشب الملاعب الأخضر الغامق لونين مختلفين عند شعب الهيمبا. إيش المشكلة بالضبط؟ هل هي مشكلة في جزء معين من دماغ هذا الشعب خلى قدرتهم البصرية مختلفة؟ مقالي اليوم يقول لا، المشكلة ما هي في الدماغ، المشكلة في ندرة الكلمات اللي توصف الألوان عند شعب الهيمبا. بينما الإنجليز والعرب والأسبان والإيطاليين والصينيين عندهم عدد جيد من كلمات الألوان، شعب الهيمبا عايش ليل ونهار بخمس كلمات فقط تمثل خمس ألوان. يس، الهاميبي يرى الدنيا بخمس ألوان بس، لكن لا تحسبهم زعلانين من هذا الشيء، الجماعة عايشين بالخمس ألوان بدون مشاكل، ولا همهم أحد ولا هم حاسين بأي نقص. كأنهم بالضبط طبقوا كلام أبو فراس الحمداني لما قال ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. هذا تفسير أبو فراس الحمداني. خلونا الآن نشوف نظرية علمية حاولت تفسر هذه الظاهرة.
النظرية التي فسرت هذه الظاهرة تقول أن شعب الهيمبا عدد كلماته الخاصة بالألوان قليلة، لذلك هو لا يرى هذه الألوان بشكل جيد. استنتاج صادم، طيب أعطيك مثال، لو لغتك وثقافتك بشكل عام كانت تهتم بالألوان ووضعت اسم معين للأزرق مثلا واسم مختلف للأخضر، فإدراكك لهذا اللونين سيكون جيد. لكن لو لغتك لا تفرق بين اللونين الأزرق والأخضر، فإن إدراكك هنا سيضعف حتى ينعدم الفرق بين اللونين، نفس اللي حصل مع شعب الهيمبا. لو بعدك ما تخيلت خطورة وغرابة هذا الرأي، خلونا نبسط الفكرة شوي. المقال يقول أنك أنت من خلقت معنى للحياة، أنت خلقت معنى للألوان. الألوان في حد ذاتها لا معنى لها. شو معنات هالكلام؟ تخيل أنك لقيت نفسك على أرض فارغة تماماً وبديت تبني بيت من غرف، بديت تخلق للمساحات الخالية معنى. أنت خلقت شيء اسمه غرفة نوم وغرفة طعام، صالة، وهكذا. بنفس هذا المنطق نحن خلقنا على هذه الأرض ولا وجود معنى للألوان، لكن براعتنا وثراءنا اللغوي خلقوا معنى لها.
لو كنتم غير مقتنعين بحكاية شعب الهيمبا، هذا الشعب اللي تقدروا تشوفوا التجربة اللي عملت عليهم في اليوتيوب، فقط اكتب الهيمبا، اكتب color perceptions وحتشوف التجربة. لو كنتم غير مقتنعين، خلينا ناخذ الكلام السهل من شخص سهل. هذا الشخص اسمه جيمس كيرني. جيمس هو مصور ورسام وكاتب. يقول جيمس: لأني جيت من بيئة ما فيها لونين الأزرق السماوي والأحمر الأرجواني، وجدت صعوبة لاحقا في تمييز اللوحات اللي فيها هذه اللونين. الرجل ما كان شايف فرق بين اللونين. الرجل كبر ولا يستطيع أن يميز بين لونين واضح الفرق بينهم، الأزرق السماوي والأحمر الأرجواني. جيمس ما كان يعاني من مشاكل بصرية. يقول: أخذت سنوات وسنوات لأعيد برمجة مخي، فقط الآن أصبحت أكثر استيعابا لهذه اللونين. الزبدة في كلام جيمس، وأعتقد إن هي لب الموضوع، يقول جيمس: كان سيكون وضعي مختلفا وحياتي المهنية أفضل لو تعلمت هذه المفردات في مرحلة الروضة، لو تعلمت الفرق بين الألوان بشكل واضح في مرحلة الطفولة. يكمل جيمس، وهنا ركزوا لي في هذه العبارة: لكن هذا صعب، لأنك كأنك تحاول تغيير أمريكا إلى النظام المتري العالمي. إيش يقصد جيمس بهذا الكلام؟ أمريكا بتستخدم مقاييس غير عن العالم كله. بدل الكيلوغرام بيستخدموا الباوند، بدل الكيلومتر بيستخدموا الميل، بدل المتر والإنش بيستخدموا القدم، وهكذا. تحويل أمريكا أنها تستخدم النظام المتري اللي ماشي عليه كل العالم شيء صعب جدا، لأنك حتغير كل نظام حياتهم. هم شايفين المسافات والأوزان وغيره وغيره بطريقة معينة، لو جيت تغيرهم حتقلب حياتهم فوق تحت. لذلك جيمس يقول بصراحة: مهمة إثراء حياة الناس بمفردات جديدة هي مهمة صعبة، لأنك حتغير الطريقة للناس شايفين فيها الحياة، حتغير عاداتهم، حتغير مشاعرهم، حتغير القوانين اللي شايفين فيها الحياة، وهذا شيء صعب. خلونا من تشاؤم جيمس. الشاهد هنا: حياتنا فعلا حتكون غير لو كلماتنا ولغتنا كانت أغزر وأثرى. حنشوف ونتجدد في كل ثانية ونحن نقرأ، كل صفحة نقرأها حنضيف لقاموسنا اللغوي ونتجدد. لذلك أنت عزيزي القارئ ستجد مقاومة ممن حولك، كلما قرأت صفحة سيأتيك من يرفض تحريك المياه الراكدة. السبب واضح جدا: الإنسان عبد لعاداته وقوانينه اللي صنعها لنفسه. الإنسان صنع قوانين معينة يرفض أن يتنازل عنها ويرفض حتى تعديلها. الإنسان المعتقد بأنه وصل مبلغا من العلم وتوقف عن القراءة والاطلاع والعلوم هو شخص متطرف. بالضبط كما قال أبو فراس الحمداني، فنحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر.
لولا سمح الله لنا حينما اقتنعتوا. خلونا نذكركم بالحادثة اللي صارت قبل سنة يوم انتشرت صورة في الانترنت، صورة الفستان الذي انقسم العالم حول لونه إلى قسمين، أزرق وأسود ولا ذهبي وأبيض. أكيد تذكرون لنا حين بعض الشروحات الفيزيائية كانت تتكلم عن تأثير خلفية الصورة على عين الرائي، يعني المسألة كلها عبارة عن خداع بصري وشغلة عضوية تحدث داخل المخ والعين. لكن في وجهة نظر أخرى تستحق نسمعها. وجهة النظر هذه تتعلق بتأثير اللغة على إدراكنا للألوان. الصورة التي أثارت ضجة عند مستخدمي الإنترنت استغلها بعض باحثي اللغويات وعلم النفس لتأكيد أن اللغة تؤثر وبشكل مباشر على حواسنا كلها. الباحثين يفترضون أنك ترى الفستان باللون الأكثر استخداماً في حياتك، لكن عشان نكون صريحين معك، ما حد أثبت هذا الرأي إلى الآن، بل توجد حجة أقوى ترد عليه.
لو تحب نعوم تشومسكي اللغوي الأمريكي المشهور، حتكون أنت واحد من ألد المعارضين لفكرة هذا البودكاست. حتكون معارض لفكرة إنه لغتك أو لغة الإنسان بتغير طريقة تفكيره، وبالتالي بتغير طريقة رؤيته وإدراكه للعالم. تشومسكي عنده نظرية معروفة باسم القواعد العالمية Universal Grammar. هذه النظرية تقول ببساطة مبالغ فيها إنه لغات العالم كلها تعتمد على منطق واحد. بشكل أبسط وأبسط، كل اللغات أمها أم واحدة. اللغة حتى وإن اختلفت من إنجليزي لعربي لعبري لأردو، أصلها واحد، منطقها واحد، آليتها ونظامها واحد. إذن الاختلافات بينها ما هي عظيمة لدرجة أنها تغير في طريقة رؤيتنا للعالم. الاختلافات ما هي كبيرة عشان نشوف المكان والزمان والألوان بطريقة مختلفة. ما أخفيكم سر، كنت على وشك أن أنهي الحلقة بتأييد مطلق لتشومسكي. كنت على وشك أن أكون في صف المعارضين على حجة أن اللغة هي اللي تخلق الحقيقة، إلا أني رجعت لمربع رقم واحد، مربع الحيرة. ليه؟ لأن في دراسات كثيرة بحثت في لغات الفراعنة والإغريق والنصوص الدينية القديمة كالتوراة والإنجيل. اللي درسوا هذه النصوص لاحظوا شيء عجيب ومقلق. النصوص القديمة فيها كلام عن الألوان، مثلا الأخضر شبهوه بلون الشجر، البنفسجي لون مميز موجود في قوس قزح. نصوص كثيرة كمان تحدثت عن اللون الأحمر كلون الدم، زي ما قال أبو فراس الحمداني: يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. الشاهد، معظم الألوان الرئيسية تم ذكرها في الآداب الشرقية والغربية، ركزوا لي هنا، إلا لون واحد لم يأتي ذكره ولا مرة في أي نص. اللون هذا هو اللون الأزرق.
تدريش معنات الكلام؟ يعني أن اللون الأزرق أو اسم اللون الأزرق جاء متأخرا بعد العصور القديمة. كلمة أزرق تعتبر كلمة حديثة مقارنة بأسماء الألوان الأخرى، بل واستيعابنا لهذا اللون وصل متأخرا أيضا. ركز معي في الجملة: إدراكنا وتعايشنا وفهمنا للون الأزرق جاء متأخرا. هالكلام يخلينا نقدر نقول أن المنطقة المتوسطة اللي ترضينا بين المعسكرين، الرافض لفكرة تأثير اللغة في الفكر والموافق لهذه الفكرة، هي أن بعض الألوان كانت بالفعل موجودة منذ الأزل، لكن وعينا بها لم يكن قد اكتمل. لم نكن نستطيع تمييزها لسبب واحد: عدم وجود كلمات تصفها.
التفسير الأخير اللي سمعته قبل شوية قد يريحنا مؤقتا، هو أسلم تفسير بصراحة. كان فيه لون أزرق زمان، لكننا ما اخترعنا له اسم لسبب لا نعلمه. المقال يقول لأننا ما اخترعنا للأزرق اسم أصبح لون مهمش لا تدركه العين، لا نستطيع ملاحظته. الجمال والألوان موجودين في الدنيا، الألوان موجودة تراها أعيننا بقوانين فيزيائية معينة، لكن قد يكون هنالك لون معين معطينا الاهتمام الكافي، صرنا ما نشوفه، ما نركز عليه، ما نهتم فيه. قد يكون هنالك في الطبيعة لون معين احنا ما اعطينا الاهتمام الكافي، بالتالي احنا ما احنا شايفينه. ليه؟ لأننا ما وضعنا لهذا اللون اسم يميزه. ما فينا واحد فتك وذكي وملاحظته قوية ولغته عميقة واخترع اسم لهذا اللون. إذن محصولنا اللغوي يا جماعة مهم، كلما زاد ثراء لغتك زادت ألوانك. بإمكانكم الاستزادة في هذا الموضوع من خلال قراءة كتاب قيم جدا 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 بعنوان من منظار اللغة، أو استماع الحلقة قديمة في البودكاست بعنوان أنت اللغة واللغة أنت. تمنياتنا لكم بلغة ثرية، لغة أثرى من درر أبو فراس الحمداني اللي لاحقا أعجبت جدا بقصيدته اللي بعنوان عصية الدمع. في حفظ الله. أراك عصية الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر، بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وفيت وفي بعض الوفاء مذلة، لآنسة في الحي شيمتها الغدر. تسائلني من أنت وهي عليمة، هل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى، قتيلك قالت أيهم فهم كثر. قلت لها لو شئت لم تتعنتي، ولم تسألي عني وعندك بي خبر. فقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله بل أنت للدهر. فلا تنكريني يا ابنة العم، إنه لا يعرف من أنكرته البدو والحطر. ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى، ولا بات يثنيني عن الكرم الفقر. يمنون بأن خلوا ثيابي، وإنما علي ثياب من دمائهم حمر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. Paper sandwich. Enjoy your meal.